معمول لا بد له من عامل، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل، أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش؟ أتوضأ. وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فقدر الفعل يعني ليقول ذبحت بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين، الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود. فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ. بسم الله أبتدئ. على كل حال إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه وتدخل على الظاهر وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذا أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر، الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول بالله لتفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم. عرفتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر، وتختص أيضا بأسماء معينة، وهي الله ورب. قال ابن مالك والتاء لله ورب، فتقول تالله لأفعلن كذا، وتقول ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصفات اسم مجرور بالواو وهو القسم، لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد. فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف الملائكة. الملائكة، وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث. وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تعنيث الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربه، ولم يقل يسبح بحمد ربه. على كل حال، أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة؟ فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته، فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر. فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخم القاعدة أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع جناحته هكذا لا تتحرك يقال إنه صاف. نعم. فإذا قال قائل أو هنا للتنويع أو للشك أو ماذا؟ يحتمل أن هذه للتنويع، يعني أنها تصف هكذا وهكذا، أو أنها للشك يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون، ولكن المعنى الأول أحسن لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة وكذلك تصف أجنحتها بالهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة. وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من الملائكة. وكيف كان الزاجرة؟ نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه ذكرا، مصدر من معنى التالية. قوله فالتاليات ذكر، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات
الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد إلى آخر. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي؟ الأخ ذكرى مصدر من معنى التاليات، فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرى على أنها مصدر من معنى التاليات. فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر اللفظ. فإذا قلت قعدت جلوسا فجلوسا مصدر معنوي، قعدت قعودا مصدر لفظ، التاليات ذكرا. يقول المؤلف ان التاليات اصلها الذاكرات ذكرا، التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وان ذكرا مفعول للتاليات، لان التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به، اي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين ايش الذكر، فاللاتي يتلين الذكر. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لانه ذكر لله عز وجل، فانه من افضل الذكر، ولانه يذكر الانسان بربه، ولانه يذكر الانسان باحكام ربه، ولانه يذكر الانسان بنعم ربه، ولانه ذكر لمن عمل به، اي شرف ورفعة، كما قال الله تعالى وانه لذكر لك ولقومك، ولانه يعظ صاحبه ويذكره كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟ إيش؟ بمن مضى. طيب وبنعمة الله، وهو أيضا نفسه ذكر لله، ذكر لله من أفضل أنواع الذكر. فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القصر، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ باللام لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها. طيب إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل منقول، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله. وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب إلهكم فعال بمعنى مفعول، أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟ وين ما يكون الواحد؟ ما أحفظ آية في هذا اللفظ. نحن نتكلم عن الربوبية. نعم. طيب الألوهية فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون أطفئا أو خبر مبتدا محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد نحن يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرض. قوله من الأرض مثلهن، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون مماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما. فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله. نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وبقيع وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء السابعة، شرى المشتري في السادسة، مريخة المريخ في السماء الثالثة الخامسة، من شمسه الشمس في الرابعة، فتزاهرت الزهرة في الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. والقمر هو أقربها إلى الأرض، بدليل أنه يكسب ما فوقه كما شاهدناه وشاهده غيرنا أحيانا تجد يمر من تحت النجمة فتغيب به وهذا يدل على أنه تحت النجوم. نعم. على كل حال نقول السماوات السبع ما بين السماوات السبع السحاب الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره نعم من أمور لا نعلمها قد لا نعلم هذه الأمور ويمكن العلم فيما بعد يطلعنا على شيء كثير منها. قال ورب المشارق أي والمغارب للشمس لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق قال أي والمغارب فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله نظير قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبر فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبر. هنا قال ورب المشارق قال المؤلف يعني والمغارب. على كل حال المشارق جمع مشرق فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق أيهما؟ الثاني أعم فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما يشرق. وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى. وفي الشروق أيضا ولا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة. وقولها المشارق هنا بالجمع في بعض الآيات جاءت بالتثنية مثل قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد رب المشرق والمغرب كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هذا تناقض أم ماذا؟ الجواب لا، وليس في القرآن شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة. انتبه، نقول مع صحيح السنة لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض، إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ من علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ، والثالث الترجيح يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانا قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع وقد لا يعرف النسخ وقد لا يمكنه الترجيح، فماذا موقفه حينئذ؟ التوقف أن يقول الله أعلم، ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا. لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب؟ أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف يحاول، يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله. فهذه الفائدة جاءت عرضا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة. فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. أولا الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب. نعم. طيب، إذن بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب. فنقول المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني جهة الشرق وجهة الغرب، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله على أحد التفسيرين. وأما المشرقان والمغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء. فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها صيفا، وهو مدار لا السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء، وهو مدار الجدي. إذ الفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، ولا أن يزرعها شعر واحد. وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه على المشرقين والمغربين. طيب، إذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين في أي موضع من القرآن وردت مثنات؟ في سورة الرحمن، في غيرها؟ ما هي؟ لا لا، هذه ليست في الإسراء، هذه في سورة الله. لا لا لا، في هلعة أظن مزمل. نعم، أنا أريد التثنية، هل وردت في غير الرحمن؟ على كل حال، المناسبة لذكرها مثنات في الرحمن لأن السورة هذه خوطب بها صنفة، قول الإنس والجن، فكان هذه مناسبة معنوية لسياق السورة كلها. المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس، لأن كل يوم لها مشرق. وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ المرتبة الثلاثة، مرتبة الجمع. فالجمع بينها إذن أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم. المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، المشرق والمغرب الجهة. نعم. قال ورب المشارق أي والمغارب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، واستعمل ضمير الجمع عائدا إلى الله من باب التعظيم وليس من باب التعدد، لأن الآية يقول إن إلهكم لواحد، لكن هذا من باب التعظيم. وقول زينا السماء الدنيا بزينة أي جعلنا عليها ما يزينها، وهي الكواكب، ولهذا قال بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، وكلاهما صحيح. بزينة الكواكب أي بالكواكب المزينة للسماء، كما قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. والكواكب القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه، وزينة مضاف غير منون بزينة الكواكب، لأن الكواكب نفسها زينة، الكواكب نفسها زينة تزين بها السماء الدنيا. فإذا قال قائل السماء الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقها فهي دنيا، وربما نقول أيضا إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة، إن كلما علوت اتسع المكان، لأن السماوات على الأرض دائرة دائرة كالكرة، ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يتسع، وكلما اتسع فسيكون أقوى، لأنه لو كان المتسع بقوة ما تحته ضعف، إذ كلما اتسع البناء فلا بد أن يكون أقوى. ونضرب لك مثلا، لو أنك أتيت بمسلح 5 أمتار يحتاج مثلا إلى 10 سنتيمتر، لكن إذا جاءته 20 يحتاج إلى أكثر، يعني يحتاج إلى أن يكون سميكا أكثر، لأنه لو كان بالسمك الأول مع سعته لكان يهضم، وكلما اتسع فلا بد أن يكون أشد بناء وأحكم. طيب، وقوله في زينة الكواكب يعني أن الكواكب تزين السماء، وسنورد على هذا إرادا، وهو أننا ذكرنا قبل قليل أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض، وظهر الآية أن تزيين السماء الدنيا بشيء لاصق به، بشيء لاصق به. والجواب على ذلك أن يقال إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلا عنه. أرأيت لو وضعت ثريات خارج القصر، في قصر مثلا وضعت حوله ثريات، فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون ستكون زينة للقصر، مع أنها في الواقع ليست بلاصقة له. كل شيء يحول بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني، وسيكون في نظرك ملاصقا له، حتى إننا ونحن صغار يقول واحد منا أنا ألمس السماء. شلون؟ نعم، إذا قال هكذا بالصعوف يشوفها، يراها الرائي كأنما مست السماء. أي نعم، وليس كذلك. نعم،
قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا في التالية ذكرا إن إلهكم لواحد. ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب؟ إن إلهكم لواحد. جواب القصر. طيب، كسر إن هنا له سببان. لا، هذا واحد. وأولا كونها جوابا للقصر، صح. إلهكم، إله بمعنى يا عبد الرحمن إبراهيم، بمعنى مألوه أي المعبود. طيب، قوله لواحد عليان، يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة. نعم، نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة. ما الدليل؟ لا، الدليل على أنها باطلة، الدليل على أنها باطلة، ما هو التعليل؟ صح. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، يلا شاكر، جمع السماوات وأفرد الأرض، فهل ذلك لأن الأرض واحدة أم ماذا الدليل؟ وش من الأرض؟ إيش بالآية ولا ما استفدت؟ نعم، لماذا قلت إن المراد بالمثلية هنا مثلية العدد؟ أفلا يمكن أن يكون المراد، لا الأخ السلام، أفلا يمكن أن يكون المراد مثلهن في الصفة؟ نعم، أي نعم، نعم، أي نعم، تعين يكون عدل، ولهذا يصف الله السماء بالقوة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والسماء بنيناها بأيد، ولم يرد ذلك في الأرض. يلا هداية الله. قوله وما بينهما، ماذا يفيد جعله قسيما للسماوات والأرض؟ ليش يعني السماوات واضح أنها عظيمة والأرض كذلك، ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين، مع أنه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير؟ مثل إيش؟ السحاب والنجوم
الشمس
نعم
وغير ذلك الذي ما علمناه.
أحسن. طيب، إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة. طيب، قوله تعالى ورب المشارق يغان، ما المراد بالمشارق؟ لأن كل يوم لها. طيب، فتكون مشارقها 360 مشرقا، وعلى القول الثاني طيب، وكل ما يشرق أو يغرب. نعم، يلا سلمان، في هذه الآية جمع المشارق وفي آية أخرى أيضا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات ثنى وفي بعض الآيات أفرد، فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ أو مشرق كل ما يشرق ويخرج. طيب، ما هو موقفنا مما إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ما ظاهر التعارض؟ عيسى، الموقف الأول الجمع، وهذا متعين. ها؟ لماذا تعين إذا أمكن؟ يحصل العمل بالدليلين. أحسنت، فإن لم يمكن فالنسخ شرط. نعم، ومنها العلم بالتأخر الناسخ، علم بالتاريخ. طيب، فإن لم يكن نسخ فالترجيح، وأسباب المرجحات كثيرة، فإن لم يمكن فالتوقف. طيب، وهل هذا ممكن باعتبار الواقع؟ كنت غائبا. طيب، ياسر، باعتبار الواقع لا، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض ينتفي فيه هذه الأمور الثلاثة، لكن باعتبار نظر المستدل يمكن، إما لقصوره أو تقصيره. تمام. طيب، قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أحمد، ما المراد بالسماء الدنيا؟
السماء
صح
التي تملأ الأرض. لماذا وصفت بالدنيا؟ لقربها. طيب هذا واحد. ثاني أحمد صحيح والسعة، لأن كلما اتسعت دائرة صار أعظم. طيب كيف يقال زينا السماء الدنيا ونحن قد قررنا بأن النجوم في فلك بين السماء والأرض؟ لا هنا منفصل عنه. أتضرب لنا مثلاً؟